الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل شرح كتاب القواعد الزوائد ووصلنا إلى القاعدة الثانية والعشرين تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفقنا وانفعنا بالعلم واغفر لنا وله ولجميع المسلمين اللهم آمين. قال حفظه الله تعالى القواعد الثانية والعشرون: إن كان مقسم به والمقسم عليه كائنا واحدا فلا حاجة لذكر المقسم عليه. قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: صاد والقرآن بالذكر أي بالقدر العظيم والشرف المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله ومن العلم بأحكام الله الشرعية ومن العلم بأحكام المعالي والجزاء فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا كان القرآن بهذا الوصف علم ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه. وتستفاد من تفسير قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. حيث قال: فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. وأيضا تستفاد من كلام تفسير قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة الآيات. حيث قال: هذه الإقسامات بملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم بأمر الله وإسراعهم بتنفيذ أمره يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدا وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة ولأن بذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي يتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. وقد نص عليها أيضا في تفسير قوله تعالى: والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. حيث قال الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما وهو كذلك في هذا الموضع.
هذه القاعدة تتعلق بأيمان القرآن، وأيمان القرآن أفضل ما كتب فيه والعلم عند الله كتاب ابن القيم رحمه الله التبيان في أيمان القرآن. وهذا الأسلوب أسلوب القسم يتكون من حرف القسم والمقسم به وجواب القسم، هذا باختصار. والموضوع فيه مزيد بسط وتوضيح لبيان أسلوب القسم. فأسلوب القسم يتكون من حرف القسم والمقسم به وجواب القسم، فتقول: والله لأذهبن، فحرف القسم الواو والمقسم به الله، ولأذهبن جواب القسم. والأيمان في القرآن كثيرة، بين أحكامها وضوابطها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الكبير الذي ذكرته قبله. والسعدي رحمه الله يظهر من تفسيره أنه انتفع من هذا الكتاب في أيمان القرآن، فكلامه يوافق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع. وهذه القاعدة التي ذكرها هنا تستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله. اليمين بالقرآن، اليمين في القرآن ترد مع ذكر جواب القسم وترد مع عدم ذكر جواب القسم. فقال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فحرف القسم الواو، والله عز وجل أقسم بما ذكر، وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا مثال من أمثلة ذكر فيها جواب القسم. وفي القرآن في مواضع يحذف جواب القسم، وحينئذ يجتهد العلماء في تقدير جواب القسم. بيّن ابن القيم رحمه الله أن المقسم به إن كان دالاً على جواب القسم فيحسن حينئذ حذف الجواب، إذ في الكلام ما يدل عليه، وهذا أوجز وأبلغ. إذن القاعدة: إن كان في المقسم به ما يدل على جواب القسم فحينئذ يحسن حذف جواب القسم لوجود ما يدل عليه، وهذا أوجز وأبلغ. من هنا بيّن السعدي رحمه الله تعالى أن المقسم به إن كان هو نفسه، إن كان هو نفسه جواب القسم فحينئذ يحذف. ومن أمثلة هذا: لو أنك أردت أن تحلف على أن الرسول حق وأنه مرسل من الله، فقلت والذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأيده بالآيات والبراهين، كان قسمك دالا على جواب القسم فيحسن حينئذ حذفه. لو أنك أردت أن تقسم على أن الله عز وجل في العلو فقلت والذي استوى على العرش وإليه يصعد الكلم الطيب، لدل قسمك على الجواب فيحسن حينئذ حذف الجواب. وابن القيم رحمه الله تعالى مثل بهذين المثالين اللذين ذكرتهما. فهذه آيات بيّن السعدي رحمه الله تعالى أن جواب القسم هو نفس المقسم به، فلذا لم يذكر الجواب. واضح أيها المكرمون؟ والآيات قرأتموها وقرأتم تفسير السعدي رحمه الله تعالى لها. طيب أقرأ شيخ.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: القاعدة 23 يعظم الخاص على العام لكونه له خاصية ليست لسائر إفراد العام. تستفاد من كلام السعدي رحمه الله بتفسير قوله تعالى: أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حيث قال: إنما يأمركم بالسوء أي الشر الذي يسوء صاحبه فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء والمعاصي مثلا قبح كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبغي ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل. وتستفاد من كلام تفسير قوله تعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون، حيث قال: يامر تعالى بتلاوه وحيه وتنزيله وهو هذا الكتاب العظيم، ومعنى تلاوه اتباعه بامتثال ما يامر به واجتناب ما ينهى عنه والاهتداء بهداه وتصديق اخباره وتدبر معانيه وتلاوه الفاظه، وصار تلاوه لفظه جزء المعنى وبعضه، واذا كان هذا معنى تلاوه الكتاب علم أن إقامة الدين كله داخلة في تلاوة الكتاب، يكون قوله أقم الصلاة من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة، وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
هذه قاعدة مهمة معروفة، وضبطها يعين على فهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونصها من كلام شيخ الإسلام، وإنما أتيت بنصها من كلام شيخ الإسلام في كتاب العبودية لأنه أوضح. وأمثلتها في تفسير السعدي رحمه الله تعالى كثيرة. يعطف الخاص على العام. العام يراد به هنا ما يشمل الخاص، فالخاص يعطف على لفظ عام بمعنى أنه لفظ يتناول أفراد منها هذا الفرد الخاص، فيعطف الخاص على العام الذي يشمله. لماذا؟ لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام. فالخاص حينئذ ذكر مرتين، مرة بدلالة لفظ العام عليه، ومرة ذكر بخصوصه. وهذا أسلوب مستعمل عند العرب، والآيات واضحة في هذا. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، قال الشيخ من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه. فالفحشاء لفظ خاص عطف على السوء من باب عطف الخاص على العام لخاصية في الفحشاء، وأنها ما تناهى قبحه وفحشه. إذن الخاصية قد تكون زيادة في المدح، وقد تكون زيادة في القبح. واضح؟ بعض من يدرس هذه القاعدة يظن أن عطف الخاص على العام لبيان الشرف فقط. أحيانا يعطف الخاص على العام لبيان شدة القبح والسوء. لذلك كان لفظ شيخ الإسلام دقيقة إذ قال لكونه له خاصية، هذه الخاصية إما شدة مدح وإما شدة ذم. واضح أيها المكرمون؟ والمثال الذي يليه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إقامة الصلاة من تلاوة الكتاب، إذ تلاوة الكتاب اتباعه والقيام بما فيه. الآن هناك قاعدة ثانية أيضا وردت في كلام السعدي، وسأضيفها بإذن الله عز وجل للقواعد الزوائد، ولكني ما ذكرتها وينبغي أن تذكر، وهي أن العام يعطف على الخاص لخاصية في الخاص. هنا هذه القاعدة تفيد عطف الخاص على العام. ورد في القرآن أيضا عطف العام على الخاص. من أمثلة ذلكم: قل إن صلاتي ونسكي، على تفسير النسك بالعبادة، يكون هذا من باب عطف العام على الخاص لمزية في الخاص. وهذه القاعدة وردت في كلام السعدي رحمه الله تعالى في الكتاب، ولكني ما ذكرتها وسأذكرها بإذن الله عز وجل. هنا أمر مهم يتعلق أيضا بعطف الخاص على العام. هل عطف الخاص على العام لا يكون إلا لخاصية في الخاص، أم يعطف الخاص على العام لغرض آخر؟ بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية، وشيخ الإسلام تكلم بكلام مهم حول هذه القاعدة في مواضع، من ذلكم ما ذكره في كتابه العبودية، بيّن أن الخاص قد يعطف على العام لكشف إجمال وجد في اللفظ العام. الخاص يعطف على العام لكشف إجمال وجد في اللفظ العام. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. ما أنزل إليه من الغيب، ما أنزل إليه من الإيمان بالغيب، ولكن لما كان في لفظ يؤمنون بالغيب إجمالا ربما لا يفهم منه أن الإيمان بالكتب مما يعد من الإيمان بالغيب صرح بالخاص بعد العام لكشف بعض الإجمال في العام. هذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النافع جدا العبودية. تفضل شيخ.
قال حفظه الله تعالى: قاعدة الرابعة والعشرون أفعل التفضيل مستعملة في القرآن على وجهين، الأول على بابها هو الأصل فيها، الثاني على غير بابها. فمن كلام السعدي رحمه الله في بيان استعمالها على بابها قول تفسير قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ويؤخذ من الآية الكريمة الحفظ على الله السلام والتحية من وجهين، أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها ومثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعيا. الثاني ما يستفاد من فعل التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ومن كلامه بين استعمال الغريب بأقوله التفسير قوله تعالى: أصحاب الجنة يوم خير مستقرا وأحسن مقيلا، في ذلك اليوم الهالك كثير البلاء لأصحاب الجنة الذين آمنوا بالله وعملوا صالحا واتقوا ربهم، خير مستقر من أهل النار وأحسن مقيلا، مستقر في الجنة وراحته التي هي القيلولة، هو المستقر النافع والراحة التامة لاشتمال ذلك على سلام النعيم الذي لا يشوبه كذا، بخلاف أصحاب النار فإن جهنم ساءت مستقرا ومقيلا. وهذا من باب استعمال يفعل تفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأنه لا خير في مقيل أهل النار مستقر كقوله الله خير مما يشركون. وكذلك قول تفسير قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء مآلهم، وانهم يحشرون على وجوههم اشنع مرأى وافظع منظر تسحبهم ملائكه العذاب ويجرونهم الى جهنم الجامعه لكل عذاب وعقوبه. اولئك الذين بهذه الحاله شر مكانا ممن امن بالله وصدق رسله وأضل سبيلا. وهذا من باب استعمال يفعل أو أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمن حسن مكانه ومستقره ما اهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم.
أفعل التفضيل ما الذي تفيده؟ أفعل التفضيل تفيد وجود معنى أفعل، تفيد وجود معنى ما كان على صيغة أفعل في المفضل والمفضل عليه، وأن معناه في المفضل عليه أبلغ من معناه في المفضل عليه. فتقول: زيد أكرم من عمرو. هذه الجملة تفيد وجود الكرم في عمرو، وتفيد وجود الكرم في زيد، وأن وجود الكرم في زيد أبلغ منه في عمرو. هذا ما تفيده أفعل التفضيل. إذن تدل على معنى، وأن هذا المعنى موجود في المفضل وموجود في المفضل عليه، إلا أنه في المفضل أبلغ من المفضل عليه. هذا عندما تأتي أفعل التفضيل على بابها، هذا بابها، أنها تدل على معنى، وأن هذا المعنى موجود في المفضل وفي المفضل عليه، وأنه أبلغ في المفضل منه من وجوده في المفضل عليه. قد ترد على غير بابها، فيكون هذا المعنى موجودا في المفضل غير موجود في المفضل عليه، فترد على بابها وترد على غير بابها. فتقول: زيد أفضل من عمرو، زيد خير من عمرو، تفيد أن الخيرية في زيد أعظم من الخيرية في عمرو، وتقول حال أهل الجنة خير من حال أهل النار، فتفيد وجود الخيرية في حال أهل الجنة ولا توجد الخيرية في حال أهل النار، فوردت أفعل على غير بابها، وأفعل هذه ترد في القرآن على بابها وعلى غير بابها، فمن ورودها على بابها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إذن التحية التي حيوا بها تحية حسنة، ونحن مأمورون بأن نحيي بأحسن منها، فيكون الحسن في تحيتنا أبلغ من الحسن فيما حيينا به. واضح أيها المكرمون؟ مثال إتيانها على غير بابها: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هذا يعني أن مستقر أهل الجنة فيه خير؟ لا. إذن هنا وردت خير على غير بابها، وخير على زنة أخير، إلا أنهم حذفوا الهمزة. واضح أيها المكرمون؟ وقال الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا. شر مكانا، هل هذا يفيد أن أهل الجنة في مكانهم شر، إلا أن أهل النار شر مكانهم أبلغ؟ لا، هذا من باب استعمال أفعل التفضيل على غير بابه. واضح أيها المكرمون؟ طيب أقرأ. الخبر.
أحسن الله إليكم. وقاعدة 25 و26 الأصل في الخبر أن يكون على بابه، وقد يرد معنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر. قال السعدي رحمه الله: الأصل في الخبر أن يكون على بابه، واستفاد بيان معنى الأمر من كلامه رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها الآية. فإنه قال: هذا خبر معنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين.
الأصل في الخبر أيها المكرمون معلوم عندكم، الأصل في الخبر أنه على بابه، فكل أخبار القرآن، كل أخبار السنة، كل الأخبار الواردة عن العرب والمستعملة في كلامنا، الأصل فيها أنها أخبار على بابها. فعندما يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذه كلها أخبار بأن الله أحد، بأن الله الصمد، بأنه لم يلد ولم يولد، هذه أخبار على بابها. قد يرد الخبر ولا يراد به مجرد الإخبار، ولا يراد به مجرد الإخبار، وإنما يراد به الأمر أو النهي، وهذا له ضابط يضبط به. ما ضابطه؟ الأصل في أخبار القرآن والسنة تحمل على أن المراد بها الإخبار، إلا إن كان في الواقع خلاف مدلولها، فحينئذ تحمل على أنها أخبار يراد بها الأمر أو النهي، إذ كلام الله ورسوله لا يكون إلا حقا. ولو حملناها على أنها أخبار لكانت كذبة، والله منزه عن الكذب ورسوله منزه عن الكذب. هذا مهم جدا، ويكشف لك معاني نصوص كثيرة. القاعدة: الأصل في أخبار القرآن والسنة أنها على بابها، إلا إن كان لفظ الخبر دل على معنى وهذا المعنى وجد خلاف مدلوله في الواقع، فحينئذ يحمل الخبر على أن المراد به الأمر أو النهي. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يبيع، هذا خبر ليس نهيا، لأنه لو كان نهيا لقال لا يبع، وهذه رواية موجودة، ولكن أنا الآن أمثل بلا يبيع. هل نستطيع أن نقول بأن هذا خبر على بابه؟ لا. لماذا؟ لأن الواقع وجد فيه خلافه، فمن الناس من يبيع على بيع بعض، فلو كان خبرا لكان كذبا، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب، فنقول هذا إخبار يراد به النهي، وإن ورد بصيغة المضارع فهو المراد به النهي عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض. ولاحظوا هذه الآية التي معنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لو أننا أخذناها على بابها الذي جاءت به، فهي وردت على الأسلوب الخبري، فلو قلنا الله يخبر بأن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، نجد في الواقع من لا ترضع ولدها حولين كاملين، لكان الواقع ينافي ما أخبر الله عز وجل به، فحملها أهل العلم على الأمر، فالله يأمر الوالدات بأن يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا بإيجاز ما يتعلق بهاتين القاعدتين. فبين الشيخ أن الأصل في الخبر أن يكون على بابه، وقد يرد بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر. لماذا يستعمل الخبر بقصد الطلب؟ لماذا؟ لأنه أبلغ، فيبين كأن ما أخبر به قد امتثل، كأن الطلب وجد فامتثل الناس فأخبر عما طلب من الناس أن يمتثله. واضح أيها المكرمون؟
جزاكم الله خيرا. القاعدة الثانية،
القاعدة السابعة
والعشرين، المنطق يقدم على المفهوم المستفاد من كلام السعدي في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. حيث قال ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدم على المفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى.
هذه القاعدة قاعدة معروفة مشهورة، وشرحها في كتب أصول الفقه، ولا شك أن فيكم من قرأها ومن يعرفها، والتفصيل فيها ربما يأخذ وقتا، فأكتفي بشرح مثال الشيخ. القاعدة أن المنطوق يقدم على المفهوم، وهذه الآية فيها إشكال، والإشكال هنا هو أن الله عز وجل قال: والأنثى بالأنثى، فربما يفهم فاهم، وهذا ما فهمه بعض أهل العلم وما قال به بعض أهل العلم، أن الرجل لا يقتل بالأنثى. فأجاب الشيخ بأن هذا مفهوم من قوله الأنثى بالأنثى وليس منطوقة. واضح؟ وقوله سبحانه وتعالى الحر بالحر منطوق، يشمل الذكر بالذكر والذكر بالأنثى أنثى والصغير بالكبير إلى آخره، فدلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا. القاعدة 22 يقدم في القرآن الأهم فلا أهم تستفاد بتفسير السعدي لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإنما قال يقول تعالى: إنما الصدقات للزكوات الواجبة بدليل أن الصدقة مستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد، أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم لأنه حصرها فيهم وهم ثمانية أصناف: الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم، فلا أهم ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته دون نصفها، والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم.
هذه قاعدة مهمة، وأهل العلم يستعملونها كثيرا في فهم النصوص الشرعية، وهي مستفادة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث جابر الطويل المعروف في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت وصلى ركعتين مسح الحجر ثم ذهب إلى الصفا، فلما دنا منه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به. فأخذ من هذا أهل العلم أن الله عز وجل يقدم الأهم فالأهم، أن الله يقدم الأهم فالأهم، وأن الإنسان يبدأ بما قدم الله سبحانه وتعالى. من هنا ذكر الشيخ هذا حيث قال: الفقراء والمساكين وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ بهم، فأخذ كون الفقير أشد حاجة من كون الرب سبحانه وتعالى بدأ بذكر الفقير. ومن اللطائف التي تدل على فهم العلماء لهذه القاعدة واستعمالهم لها أن ابن حجر رحمه الله في أحاديث الوضوء في بلوغ المرام جاء بهذا الحديث الذي هو من أحاديث الحج عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لينبه على أمر، وهو أن علينا أن نتوضأ بتقديم ما قدم الله عز وجل في آيات الوضوء. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجاء بهذا الحديث، بجزء من هذا الحديث دال على هذا المعنى، وهو تقديم ما قدم الله سبحانه وتعالى. ومن استدلالات أهل العلم بهذه القاعدة تقديمهم المهاجرين على الأنصار في الفضل، لأن الله عز وجل قدمهم فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار، وتقديمه يدل على تقدمهم بالفضل، وتقدم المهاجرين على الأنصار بالفضل محل إجماع، ذكر الإجماع ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فلهم النصرة. المراد أن هذه قاعدة معتبرة استعملها أهل العلم في فهم عدد من نصوص الشريعة. تفضل أخي المكرم.
صلى الله عليكم. القاعدة 23: عسى من الله واجبة. قال السعدي رحمه الله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله واجبة، وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمال مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها وإن زعم ذلك وادعاه. وقال السعدي رحمه الله: أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه.
عسى من الله واجبة، هذه الكلمة بهذا الترتيب وردت عن عدد من أهل العلم، فوردت عن الحسن، ووردت عن الشافعي، ووردت عن جمع من أهل العلم. عسى من الله واجبة، وضبط هذه القاعدة في فهم عسى في القرآن بضابط ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة الكهف، فقال: عسى من الله من المخلوق في القرآن رجاء، وعسى من الله في القرآن للوقوع. عسى من المخلوق في القرآن للرجاء، وترد لغير الرجاء، لكن المراد أنها لا تفيد الوقوع إن وردت في السياق القرآني منسوبة للمخلوق. فعسى من المخلوق للرجاء، وعسى من الله للوقوع. من أمثلتها في السياق القرآني للمخلوق قال الله عز وجل: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فهنا عسى بمعنى الرجاء لأنها عسى من المخلوق. أما عسى في السياق القرآني في نسبتها لله عز وجل، ففي مواضع كثيرة منها قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذه تفيد الوقوع. ومنها هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. إذن عفى الله سبحانه وتعالى عنهم، فعسى المنسوبة لله سبحانه وتعالى في القرآن تفيد الوقوع، والمنسوبة للمخلوق تفيد الرجاء. تفضل أخي المكرم. القاعدتان الثلاثون والحادي والثلاثون.
أحسن الله إليكم. القاعدتان الثلاثون والحادي والثلاثون: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجتنا الأصل، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم غسلتم به في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على اختصاص به. تستفهدان من كلامه رحمه الله تفسير قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإنما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل. فكيف تشفعون لأنفسكم عن من جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وغيره؟ واستدل الأصوليون في هذه الآية على احتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المتأسي به سالك طريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره لخاله فهو الأسوة السيئة كقول الكفار حين دعتهم الرسل لتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. فإنما معهم الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحث على التأسي للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه القاعدة واضحة، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر دليلها وشرح الدليل شرحا وافيا، فنكتفي بقراءتها ولا نعلق عليها. تفضل أخي المكرم.
القاعدة الثانية والثلاثون: إجماع هذه الأمة حجة قاطعة تستفاد من كلامه رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. فقد قال رحمه الله: وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ. ووجه ذلك أن الله تعالى من قال: سبيل المؤمنين يخرج بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووجه الدلالة من أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا، أي عدم خيارا، ليكونوا شهداء على الناس، أي في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه، فإن شهادتهم معصومة لكونهم عادلين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافق الكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. فهذه أدلة نحوها تؤيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، كما تستفاد من كلام رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فإنه قال يقول تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه فحكمه إلى الله يرد إلى كتابي وإلى سنة رسولي فما حكم به فهو الحق، وما خالف ذلك فباطل ذلكم الله ربي أي فكما أنه تعالى الرب الخالق والرازق المدبر فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرع بجميع أموره. ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه، لأنها معصومة من الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله.
هذه القاعدة قاعدة واضحة ومعروفة، وتفاصيلها تبحث في كتب أصول الفقه. وتعمدت نقل كلام السعدي رحمه الله من تفسيره كله، فكل ما وجدته مما يتعلق بهذه القاعدة نقلته، لأنه رحمه الله أشار إلى بعض الأدلة التي لم نعتد وجودها في كتب أصول الفقه، فتعمدت ذكر كلامه كله المتعلق بهذه القاعدة في التفسير. ويؤخذ منها أن الإجماع حجة، ويؤخذ منها أن الأمة إذا أجمعت على تفسير الآية بمعنى فما ينبغي أن يخرج عن إجماعهم وأن يتبعوا على ما فسروا به هذه الآية. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة والثلاثون قول الصحابي حجة، خصوصا إن كان من خلفاء الراشدين، استفاد من كلامه رحمه الله تفسير قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فإنه قال: الله يجتبي إليه من يشاء ويختار من خليقته من يعلم أنه يصلح لاتباع رسالته وولايته ومنه أنه اجتبى هذه الأمة وفضل على سائر الأمم واختار لها أفضل الأديان وخيرها ويهدي إليه من ينيب. وهذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى هو إنابة للرب وانتداب زواعي قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اشتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وفي هذه الآية أن الله قال: ويهدي إليه من ينيب، مع قوله: واتبع سبيل من أناب إليه، مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم، دليل على أن قولهم حجة، خصوصا خلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
الخلفاء الراشدون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فقول الصحابي حجة، خصوصا إن كان من الخلفاء الراشدين. وأهل العلم يقيدون هذه القاعدة فيقولون: قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يخالفه صحابي آخر. فإن خالف الصحابي النص فالعبرة بالنص، وإن خالف الصحابي صحابي آخر فحينئذ ينظر في دلالة النصوص، فيرجح قول أحد الصحابيين على الآخر لموافقته للنصوص. وبين ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أن قول الصحابي أن لم يخالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر فله حالان: الحال الأولى أن يشتهر ولا ينكر، فحينئذ قد يكون هذا إجماعا إقراريا، والحال الثانية أن لا يشتهر، قال وهو أيضا حجة، إلا أن الأول أقوى. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. قاعدة الرابعة والثلاثة من الصلاة من الوجوه تستفاد من تفسير قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا الآية. فإنه ذكر بعض الأحكام التي اشتملت عليها، وجاء في الرابع منها ذكر هذه القاعدة، حيث قال الرابع: افتراض الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
الأصل في الأمر الوجوب، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يدل على أنه لو أمر لكان أمرا واجب الامتثال. فهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب. ومن أهل العلم من حكى اتفاق الصحابة على أن الأوامر في القرآن والسنة الأصل فيها الوجوب. تفضل.
جزاكم الله خيرا. قاعدة الخامسة والثلاثة من الصلاة إنه تأتيهم الصلاة من تفسير السجي لقوله تعالى: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فإنه قال تفسير: ولا تقربا هذه الشجرة ومن نوع شجر الجنة الله يعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء وبحكمة غير معلومة لنا فتكون من الظالمين، دل على من نحي بالتحريم لأنه رتب عليها الظلم.
الشيخ رحمه الله تعالى ذكر القاعدة وذكر دليلها. تفضل.
القاعدة السادسة والثلاثة من الأصل في الحق أنه واجب استفاد من كلام السجي رحمه الله تفسير قوله تعالى: والمطلقات متاعاً للمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فقد قال ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون فهو من خصال التقوى التي تكون مستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق مطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف مسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من وجب ذلك استدلالا بقول حق على المتقين والأصل في الحق أنه واجب خصوصا، وقد أضافه للمتقين وأصل التقوى واجبة. وقال رحمه الله تفسير قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين من المعروف حقا على المتقين. قال: وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت وقد جعل الله من موجبات التقوى.
معرفة مثل هذه القواعد أيها المكرمون أمر مهم جدا، حتى تعرف كيف تستخلص الأحكام الشرعية من الألفاظ الشرعية. فالآن مثل هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وذكر دليلها، يعني الشيخ السعدي رحمه الله ذكر القاعدة وذكر دليلها، تنتفع منها أن هذه اللفظة متى ما وردت في نص شرعي فإنها تدل على الوجوب. وقد ذكر الشيخ الدليل وعلل فقال: دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت. هذا لغة، الحق هو الثابت، وقد جعله من موجبات التقوى، مما توجبه التقوى، فهذا يدل على أنه واجب. طيب، لا أريد أن أطيل عليكم، نكمل بإذن الله عز وجل في الأيام القادمة هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.